الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن التضليل في الليل محرم أو لا، قلنا قد يقال بالتحميم وقد يتمسك لذلك بالوجوه التالية. ذكرنا فيما سبق ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن التضليل مأخوذ من الظل، والظل بمعنى كل ساتر، الساتر من كلي عن كل شيء لا عن خصوص الشمس، وتقدم الحديث عن ذلك. والوجه الثاني الذي ذكرناه تمسك بروايات أو بإطلاق روايات القبة والكنيسة، أيضا أجبنا. والوجه الثالث التمسك بموثقة عثمان ابن عيسى الكلابي، أيضا أجبنا عنها. الآن الوجه الرابع، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الوجه الرابع ما ذكره الشيخ النراقي في مستند الشيعة الجزء 12 صفحة 33، وحاصله إن روايات الإضحاء التي تقول أضحي لمن أحرمت له يمكن إثبات التعميم من خلالها، وذلك إما ببيان أن الإضحاء هو عبارة عن البروز للسماء وليس للشمس أو لخصوص الشمس، فالبروز للسماء هو الواجب. وهذا كما يصدق على النهار يصدق على الليل أيضا، فإن البروز للسماء ممكن في الليل، فيجب، بخلاف ما إذا فسر بالبروز للشمس فإنه لا يمكن أن يتحقق إلا في النهار. إذن الإضحاء هو عبارة عن البروز للسماء، وإذا تنزلنا فنقول هو مجمل ومردد بين الاحتمالين، أي إما أن يراد به البروز للسماء أو يراد به البروز للشمس، وهذا التردد يكفي لإثبات إيش؟ التعميم. يعني أن التضليل محرم في الليل أيضا. وذلك من جهة العلم الإجمالي، فنعلم إجمالا أن أحدهما واجب، ومن باب منجزية العلم الإجمالي يلزم الاحتياط، وذلك بالبروز للسماء حتى في الليل. ففي النهار يلزم البروز للشمس وفي الليل يلزم البروز ايضا ولكن للسماء. وطبيعي هو لم يعبر بمنجزية العلم الإجمالي، وإنما عبر لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وليس هناك إلا فارق في التعبير، وإلا فالروح واحدة، أي نعبر بهذا أو نعبر بمنجزية العلم الإجمالي. هذا توضيح ما أفاده، وفيه أما ما أفاده أولا من أن الإضحى هو عبارة عن البروز للسماء وليس عبارة عن البروز للشمس، فعهدت هذه الدعوة عليه قدس سره، فإن غير واحد من أهل اللغة يفسر الإضحى بالبروز للشمس. ولعل بعض الروايات إذا لاحظناها تساعد على ذلك. إذن دعوى أن الإضحاء هو عبارة عن البروز للسماء دعوى موهونة ومرفوضة. والمهم ما أفاده ثانيا، يعني التمسك بفكرة العلم إجمالي، فإن كلامه قد نقلناه لأجل هذا، لأجل هذه الدعوة. وإلا فالجزء الأول من كلامه لا يستحق أن نقل. وفي جواب ذلك نقول: لو سلمنا أن أهل اللغة مختلفون، فبعضهم يفسره بهذا وبعض بذاك، إنه لو سلمنا هذا فنقول إن العلم الإجمالي المذكور ليس منجزا لانحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وذلك باعتبار أن البروز في النهار يعلم بوجوبه جزما، إما لأنه بروز للشمس أو لأنه بروز للسماء. ف فلا يجوز للمحرم أن يدخل القبة في النهار جزما. والتضليل فيه محرم جزما. وأما ما زاد على ذلك، أعني التضليل في الليل، وهو شيء يشك في حرمته، إذن فتجري البراء عنه. وكأن الذي صار سببا للإيهام هو ملاحظة مفهوم البروز للشمس والبروز للسماء، فلو لاحظنا هذين المفهومين كمفهومين فيوجد بينهما تباين، ومن هنا يتخيل أن العلم الإجمالي منجز، إلا أنه ينبغي أن يكون واضحا أن الذي يثبت له التنجز هو واقع المفهوم ومصداقه، لا هو بما هو. وإذا نظرنا إلى واقع المفهوم كان المورد من الأقل والأكثر، فالبروز للشمس واجب جزما في النهار، إما لأنه بروز للشمس أو لأنه بروز للسماء فهو معلوم الوجوب. وأما البروز في الليل للسماء فيشك في أصل وجوبه. وبالجملة العلم الإجمالي المذكور لأجل انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي لا عبرة به، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. الوجه الخامس التمسك بصحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع وغيرها. الدال على أن من ضلل من مطر أو شمس فعليه دفع الفداء، وقد تقدمت هذه الصحيحة بتقرير أن وجوب الفداء لأجل التضليل من المطر يدل على أن التضليل المحرم لا يراد به خصوص إيش؟ التضليل من الشمس، وإنما هو أوسع من ذلك، وبهذا يثبت أن المقصود من التضليل هو الأعم دون خصوص التستر من الشمس. وجوابه واضح حيث يقال إن كلامنا هو في أن التضليل في الليل، ونؤكد في الليل، محرم أو جائز، وهذه لا تدل على أنه محرم، فإنها لم تقل التضليل في الليل محرم، وإنما قالت لو كان هناك مطر فالتضليل منه يوجب الفداء. يعني إن هذه الرواية أخص من المدعى، وغاية ما تدل عليه أنه لا يجوز للمحرم أن يضلل في الليل إذا نزل المطر، أما إذا لم ينزل فهل يكون التضليل محرما؟ إنها لا تدل على ذلك. إذن هذه الرواية لا تدل على أن التضليل في الليل بما أنه في الليل هو شيء محرم، بل غاية ما تدل عليه أنه لو نزل المطر فالتضليل محرم، وبين هذا وهذا فرق واضح. هذا لو سلمنا أن ثبوت الكفارة يدل على من؟ على الحرمة. أما إذا شككنا في ذلك كما تقدم منا أكثر من مرة، فالرواية لا تثبت التحريم حتى في حالتي، لا تثبت التحريم للتضليل حتى في حالتي نزول المطر. إذن يمكن أن نذكر جوابين عن هذه الرواية. أحدهما أن ثبوت الكفارة لا يدل على التحريم لعدم ثبوت الملازمة كما تقدم، وثانيهما لو تنزلنا وسلمنا بدلالته على التحريم فغاية ما يثبت هو حرمة التضليل عند نزول المطار، وليس في الليل بما هو تضليل في الليل، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا أيضا. الوجه الأخير رقم 6، قبلنا بس شنو؟ على عرضه العريض ومن الشمس والمطر، ومن الشمس والمطر، حينئذ التفريد ترتب أنه أيضا التضليل ماذا أوسع من كل من هذين أيضا، يعني ما يختص بمن بعد مو شيء. على أي حال يقولون أما تقرين بالمعالم أظنه أن الاستعمال أعم من الاستعمال. الإمام الساخر يريد يبين ايش يسوي، شلون أبين المطلب؟ ما تقول لي زين. المستند السادس الأخير التمسك برواية زرارة، هاي ما انقلناها سابقا هكذا أظن. سألته عن المحرمين أيتغطى، قال أما من الحر والبرد فلا. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 519 الباب 64 من تروك الإحرام الحديث 14 بتقريب أنها دلت على حرمة التضليل من البرد، ولازم ذلك حرمة ركوب السيارة المسقوفة مثلا في الليل، لأنها تمنع من البرد في فصل الشتاء ومن الحر في فصل الصيف. والجواب عن ذلك أولا أنه يمكن مناقشة سندها باعتبار أنه ورد فيه المعلى ابن محمد، يعني البصري، معلى ابن محمد البصري، وهو قد ضعف، ومن هنا عبرنا بالرواية. وثانيا انه بقطع النظر عن ذلك يمكن مناقشة دلالتها باعتبار انها لم تعبر بالتضليل، فلم تقل سألته عن المحرم أيضلل. فلو كان السؤال عن التضليل أمكن تتميم دلالتها، بيد أنه سؤال عن التغطي، ولعل المقصود به تغطية الرأس، فإنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. والإمام أجاب إذا كانت تغطية الرأس من الحر أو البرد فلا يجوز، وأما إذا كان لأجل صداع مثلا وليس لأجل حر أو برد فيجوز. إنه بناء على هذا تكون الرواية أجنبية عن المقام. وهذا واضح إذا قلنا بأن لفظ التغطي منصرف إلى ذلك، يعني إلى مثل تغطية الرأس. وندعي أن التضليل لا يستعمل له لفظ التغطي، إنه إذا تم هذا فهو. أما إذا قلنا بكونه صالحا للاثنين معا، أي أن لفظ التغطي صالح لإرادة ماذا؟ تغطية الرأس وللتضليل. فيمكن آنذاك تتميم الاستدلال، وذلك بالتمسك بالإطلاق. فيقال هناك إطلاق للاثنين معا، ومن خلال الإطلاق يثبت المطلوب، يعني أن التغليل من البردي محرم أيضا، وحيث إنه يصدق في الليل فتثبت حرمة التغليل في الليل. هكذا قد يقال في تتميم الاستدلال، ولكن يمكن الجواب، لأنه لو سلمنا بصلاحية لفظ التغطي لذلك، يعني لإرادة التضليل منه، فيمكن أن يجاب ويقال إن هذا ليس من موارد التمسك بالإطلاق. فإن الإطلاق يكون حجة إذا فرض ثبوته في كلام الإمام عليه السلام. وهنا لا يوجد مفهوم في كلام الإمام حتى يصح التمسك بإطلاقه. هذا المطلب الله رجاء أن التفت له، قضايا فنية ظريفة قاعد أبينها. فإنه عليه السلام قال: أما من الحر والبرد فلا. إنه لا يوجد مفهوم يمكن التمسك بإطلاقه، فهل نتمسك بإطلاق إما أو من أو حر أو برد أو فلا؟ لا يوجد مفهوم يمكن التمسك بإطلاقه. يا واش بعدني الآن أجي شوية 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 شوي. نعم، السائل قد تمسك، قد عبر بلفظ التغطي وقال أيتغطى، ومن الواضح أن الإطلاق الحجة وما كان واردا في كلام الإمام لا ما كان واردا في كلام السائل. فإن إطلاق كلام الإمام حجة، أما إطلاق كلام السائل فليست له حجية كما هو واضح. ولا يبقى لك إلا أن تدافع هكذا دافع، وتقول نتمسك بفكرة ترك الاستفصال في مقام الجواب. فصحيح التمسك بالإطلاق يشتمل على مسامحة، ولا يجوز ذلك فنيا، ولكن بالتالي يصح أن نتمسك بترك الاستفصال فيقال إن السائل سأل عن التغطي فلو كان هناك فرق بين تغطية الرأس وبين التظليل لكان من المناسب أن شنو؟ أن يفصل الإمام في مقام الجواب. وحيث إنه عليه السلام ترك الاستفصال في مقام الجواب أو ترك التفصيل، استفصال نقول له التفصيل كيفك، يلا انت بعد لا تصير دقيق خلقك. وحيث قد ترك عليه السلام التفصيل في مقام الجواب فيثبت ان التغطي من الحر والبرد بكلا مورديه، يعني سواء في تغطية الرأس او في تغطية او في التظليل، هو محرم، وبذلك يثبت المطلوب، يعني من خلال ضم فكرة ترك الاستفصال، وان لم يمكن من خلال فكرة الاطلاق. والجواب انه يمكن ان يقال انه عليه السلام لم يستفصل لانه فهم من لفظ التغطية عندما سأل السائل هو إرادة تغطية الرأس، فصحيح ان التغطية قد تستعمل في التظليل باعتبار ان من يظلل قد غطى الهودج. ولكن المنصرف من اللفظ المذكور عند استعماله هو إرادة تغطية الرأس، إن هذا احتمال وجيه، والإمام لم يستفصل من هذه الناحية، أي لأجل وجود الانصراف في سؤال السائل. ومعه لا يمكن أن نستفيد العموم من جواب الإمام، وهذا من أحد ثمرات الفرق بين التمسك بالإطلاق وفكرة ترك الاستفصال. فإن ما ذكرناه من احتمال الانصراف في سؤال السائل، وأن الإمام فهم من سؤال السائل السؤال عن تغطية الرأس، إن مثل هذا يضر في فكرة ترك الاستفصال ولا يأتي على تقدير التمسك بالإطلاق، إن هذه ثمرة ظريفة بين هاتين الفكرتين. إن قلت إن بالإمكان التمسك بشيء آخر وذلك بأن يقال إنه يحصل علم إجمالي بأن مراد السائل من التغطية إما التغطية بذاك المعنى أي تغطية الرأس، أو التغطية بهذا المعنى أي بمعنى التغليل. ومع ثبوت هذا العلم الإجمالي يثبت لزوم الاحتياط، وذلك بترك تغليل الرأس من الحر والبرد، بترك تغطية الرأس من الحر والبرد، وبشنو؟ ترك التغليل من الحر والبرد أيضا. فبالتالي وصلنا إلى التعميم من خلال فكرة العلم الإجمالي. وجوابه إن هذا وجيه إذا لم نقل بانصراف لفظ التغطي إلى تغطية الرأس، إنه إذا أنكرنا هذا الانصراف فيمكن آنذاك دعوى تشكيل العلم الإجمالي. أما إذا سلمنا بالانصراف فلا يتحقق العلم الإجمالي. ويمكن أن نقول حتى لو سلمنا الانصراف، عفوا، حتى لو أنكرنا الانصراف، فالعلم الإجمالي المذكور ليس حجة أي ليس منجزا باعتبار أن تغطية الرأس من الحر والبرد إذا لم تصل إذا لم يصل الأمر إلى حد الضرورة كما هو المنظور في الرواية، بين شريطين، إذ لو وصل إلى حد الضرورة لجاز جزمان. من أول، إن تغطية الرأس من الحر والبرد إذا لم يصل إلى حد الضرورة هو محرم جزمان وبالعلم التفصيلي. لدلالة الروايات على حرمة ذلك، مثل صحيحة عبد الله ابن ميمون المتقدمة: لا تتنقب المرأة المحرمة لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. إن تغطية الرأس من الحر والبرد من دون ضرورة هو محرم للرجل جزمان، وإنما الشك في حرمة التضليل من الحر والبرد. فالطرف الثاني مشكوك بدوا، والطرف الأول معلوم الحرمة تفصيلا، فالعلم الإجمالي يكون ساقطا عن التنجيز. ومن خلال كل هذا اتضح ألا دليل فني يمكن الاستناد إليه لإثبات التعميم، ومعه يتمسك بأصل البراءة عن حرمة التضليل في الليل. نعم، إذا نزل مطر فالأحوط ترك التضليل، وإنما قلنا الأحوط لأن ثبوت الكفارة عندنا لا يلازم عرفا التحريم، إنه من هذه الناحية لم نجزم بنحو الفتوى، وإنما احتطنا عند نزول المطار. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى في هذه المسألة. النقطة الثانية غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.